يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 41 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. إذن هذا هو الأصل الثاني من أصول المعتزلة الخمسة، وهو العدل، ومضمونه هو التكذيب بقدر الله تعالى. فالمعتزلة من القدرية النفاة. وقد فصل المصنف رحمه الله تعالى ضلالتهم هذه، حيث عدد ثلاثة أقوال من أقوالهم الفاسدة في هذا الباب، وهي نابعة من آرائهم المخالفة للسنة والكتاب. فقال المصنف رحمه الله في معرض ذكر هذا النفي للقدر وما يتضمنه، قال: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات. هذا إذن هو القول الأول لهؤلاء المعتزلة القدرية النفاة. وحقيقته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتواه المجلد الثامن صفحة 91، قال: إن هؤلاء المعتزلة لا يثبتون لله تعالى مشيئة عامة ولا قدرة تامة، فلا يجعلونه على كل شيء قديرا، ولا يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو معنى قوله هنا في هذه المقدمة: إن الله لم يشأ جميع الكائنات. فهؤلاء إذن لا يثبتون لله مشيئة عامة ولا قدرة تامة، ولا يجعلونه على كل شيء قديرا، ولا يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في مجموع فتاواه المجلد 22 صفحة 300: فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئته. من هم هؤلاء الذين أثبتوا؟ هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة أثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئته. ولهذا لما قال غيلان القدري لربيعة بن أبي عبد الرحمن، وربيعة بن عبد الرحمن هو شيخ الإمام مالك ويلقب بربيعة الرأي، إذن هذا القدري قال لهذا العالم من علماء أهل السنة، قال له: يا ربيعة، نشدتك الله، أترى الله يحب أن يعصى؟ إذن هذا القدري أراد أن يفحم وأن يحاج ربيعة الرأي الفقيه، الإمام الفقيه، وهو شيخ الإمام مالك كما ذكرنا، ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي. فقال له ربيعة، انظر إلى سرعة بديهته وإلى حسن جوابه، فقال له ربيعة: أفتر الله يعصى قسرا؟ قال: فكأنما ألقمه حجرا. يقول له: نزهته عن محبة المعاصي، فسلبته الإرادة والقدرة، وجعلته مقهورا مقصورا. الخلاصة أن لازم قول المعتزلة أنه سبحانه يكون في ملكه ما لا يريد، ويعجز عن إنفاذ مراده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فحقيقة قول هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة هو نفي قدرة الله تعالى. وفي هذا يقول تلميذ المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل صفحة 28 قال: وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال ابن عقيل هو أبو الوفاء ابن عقيل، وهو أحد أئمة الحنابلة صاحب كتاب الفنون وغيره. إذن استحسن هذا هذه الكلمة الطيبة من الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة عندما عرف القدر بماذا؟ بقدرة الله عز وجل. فمن نفى القدر نفى قدرة الله عز وجل. قال: واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، يعني في معرفة العقيدة والتوحيد، وهو أصل دين الإسلام. قال الإمام ابن القيم: وهو كما قال أبو الوفاء، يعني ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. انتبهوا إلى هذه الأمور، أن الله عز وجل خلق أعمال العباد وكتبها عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وقدرها أزلا. قال: وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها. هذا كلام الإمام بلقيم في شفاء العليل. القدرية الأول كانوا ينكرون العلم، إذن هذه ثلاث أمور: خلق أعمال العباد وكتابتها وعلم الله عز وجل بها. وسيأتي الكلام على هذه المراتب، وهي أربع مراتب، مراتب الإيمان بالقدر، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، فليكن منا هذا على بال. قال: وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها، وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم. وسيأتي أيضا الكلام على تكفير القدرية، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكفير القدرية. انتهى كلام الإمام بالقيم من كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل الحكمة والقدر والتعليل، أو القدر والحكمة والتعليل. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه المقدمة: بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها. هذه هي الضلالة الثانية للمعتزلة التي يذكرها المصنف رحمه الله، وهي باقعة ليست لها راقعة، وهي أن هؤلاء المعتزلة لا يثبتون أن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه خالق العباد وقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم. وعلى هذا فإنهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعاله، فالكافر يخلق الكفر، والمؤمن يخلق الإيمان، والطائع يخلق طاعته، والعاصي يخلق معصيته. فلا دخل عند هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة، لا دخل عندهم للرب جل وعلا في أفعال العباد. فالعباد عند هؤلاء الضلال مستقلون بأراداتهم وأفعالهم، وليست تابعة لمشيئة الله تعالى. وفي هذا تكذيب لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. من أجل ذلك فإن هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة يقولون إن الله تعالى ليس هو خالق الشر، بل الشر من خلق العبد، فشابه بذلك قول المجوس الثنوية يضاهئون قول الذين كفروا من قبل: قاتلهم الله أنى يؤفكون. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، تلميذ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الإمام ابن القيم في كتابه الجواب الكافي في من صفحة 130 إلى صفحة 31 و100، قال في معرض ذكر أنواع الشرك، يقول رحمه الله: النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر. يعني من النوع الثاني من أنواع الشرك شرك من جعل معه الله معه إلها آخر، مع الله إلها آخر. قال: ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. إذن هؤلاء المجوس الذين يعبدون النار يسندون الخير فعل الخير إلى النور وفعل الشر إلى الظلمة، فجعلوا خالق النور خالق الخير وهو النور غير خالق الشر وهو الظلمة، لهذا سموا الثنوية. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه. ما هو المقصود؟ من هو المقصود بالحيوان؟ المقصود بالحيوان هو الحيوان الناطق، لأن الحيوان يطلق على الحيوان البهيم المعروف الذي يعرف، إذا أطلق الحيوان فالمقصود به الحيوان البهيم. وإذا والنوع الثاني من الحيوان هو الحيوان الناطق وهو الإنسان، فالإنسان يعرفه المناطق بقولهم الإنسان حيوان ناطق. فإذا قال: ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه، يعني الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته. يعني هذه الأفعال التي يفعلها العبد تحدث دون مشيئة الله وقدرته وإرادته. قال: ولهذا كانوا من أشباه المجوس. ولهذا كانوا، يعني القدرية، من أشباه المجوس، فهم شابه المجوس وضاهوهم عفوا من هذا الوجه. وقد بيّن هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال في كتابه شرح الواسطية، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المجلد الأول صفحة 500، قال ابن عثيمين رحمه الله: المجوس نسبة إلى المجوسية، وهي ديانة وثنية نشأت في بلاد فارس، وهي قائمة على عبادة النار. ومن أقوالهم إن هذا الكون له خالقان، النور والظلمة، فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ولهذا سموا بالثنوية. لماذا سموا بالثنوية؟ لأنهم يجعلون لهذا الكون خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر عند هؤلاء المجوس الثنوية. قال الشيخ ابن عثيمين: وهم أتباع ديصانة ثم ماني ثم مزدكة، لهذا يسمون الديصانية والمانوية والمزدكية. إذا سمعت علماء الفرق وأصحاب المقالات يقولون الديصانية أو المانوية أو المزدكية، فهذه المسميات كلها مسميات، أو هذه الأسماء كلها أسماء لمسمى واحد وهم المجوس، وهم كذلك يسمون بالثنوية. قال الشيخ ابن عثيمين: ولهذا قال المتنبي أبو الطيب المتنبي الشاعر المعروف، ولهذا قال المتنبي في مدح كافور الأخشيدي وهو ملك مصر أحد ملوك مصر، قال المتنبي في مدح كافور: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، وكم لظلام الليل عندك من يد، وش معنى يد؟ أي من نعمة، تحدث أن المانوية تكذب. المانوية نسبة إلى ماني، وهم هؤلاء الذين يقولون إن الظلمة هي التي تخلق الشر. فيقول الشيخ ابن عثيمين، يقول: إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن المانوية تكذب، لأن ليلك يأتي بخير. هذا إذن يقول المتنبي في مدح كافور الأخشيدي، وقد انقلب عليه وصار يذمه بعد أن مدحه، لما منعه الأعطيات صار المتنبي يهجو كافورا، هذا كافور الأخشيدي. إذن يقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد، يعني أنت تنعم في الليل، يمدحه بالكرم وبالسخاء، يعني تعطي العطايا الكثيرة بالليل، وهذا يشهد أن ما تقوله المانوية من أن الظلمة تخلق الشر أن هذا كذب. على كل كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون أو يتبعهم الغاوون. وقال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد المجلد الثاني صفحة 84 و100 المانوية يقولون إن الظلمة لا تخلق الخير وإنما تخلق الشر. فإذا القدرية يشبهون المجوس من هذا الوجه. القدرية تقول إن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يخلق الشر، أما الخير فإن الله عز وجل هو الذي يخلقه. كذلك المجوس يقولون إن الظلمة لا تخلق الخير وإنما تخلق الشر، والنور هو الذي يخلق الخير. لهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا كما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وحسنه الشيخ الألباني عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. من أجل ذلك فقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة بالقدرية المجوسية. يسميهم إذن شيخ الإسلام يلقبهم بالقدرية المجوسية لأنهم شابهوا المجوس من هذا الوجه، شابهوا المجوس من وجه، من حيث أنهم يقولون إن الله عز وجل هو خالق الخير والإنسان هو الذي يخلق الشر، والمجوس يقولون إن الظلمة هي التي تخلق الشر والنور هو الذي يخلق الخير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد في مجموع فتاواه المجلد الثاني الصفحة 9 بعد الأربعمائة يقول رحمه الله القدرية المجوسية من هذه الأمة وغيرها، وهم الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس والبهائم، ولا يقدر على أن يفعل بعباده من الخير أكثر مما فعله بهم، بل ولا على أفعالهم، فليس هو على كل شيء قدير، إذن نفي القدرة، وأن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف مشيئته وإرادته، وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. إذن هؤلاء القدرية النفاة الذين ينفون القدر وينفون قدرة الله عز وجل ولا يثبتون لله عز وجل المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، هؤلاء قال هم ضلال مبتدعة مخالفون لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الدين أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مجموع فتاواه المجلد الثاني صفحة 57 و400 القدرية المجوسية الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاء جميع الكائنات كما تقول المعتزلة والرافضة ويقع في كلام كثير من المتكلمة والمتفقهة، يعني من الذين اتبعوا المعتزلة من الرافضة كما سيأتي، وكذلك بعض الحنفية ممن يعني من الحنفية ممن ذهبوا هذا المذهب واتبعوا المعتزلة في عقائدهم. ويقول شيخ الإسلام أيضا رحمه الله القدرية المجوسية زعموا أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته وخلقه كأفعال العباد، وغلاتهم أنكروا علمه القديم وكتابه السابق، وهؤلاء هم أول من حدث من القدرية في هذه الأمة، فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة وتبرأوا منهم. انتهى من مجموع فتاواه المجلد الثامن صفحة 59. إذن هؤلاء القدرية المجوسية المعتزلة نفوا قدرة الله عز وجل ومشيئته وخلقه لأفعال عباده، وغلاتهم أوائلهم أنكروا علمه القديم وأنه لا يعلم عمل العباد قبل وقوعه وكتابه السابق كما قرره هنا شيخ الإسلام، يعني كتابته لأعمال عباده. قال: وهؤلاء هم أول من حدث من القدرية في هذه الأمة. فرد عليهم الصحابة، وعلى رأسهم من؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتبرأ منهم. قال: فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة وتبرأ منهم، كما قال عمر: أخبرهم بأنهم مني براء وأني منهم بريء، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم. وهنا تنبيه، إذن ثمة تنبيه متعلق بتكفير القدرية، وهو أن السلف لم يكفروا إلا غلاتهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 250-300: وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، أي السلف والأئمة، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال، يعني خلق أفعال العباد. وها هنا فائدة في هذا الصدد، وهو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم المنحرفين في باب أفعال الله تعالى، أي في باب قضاء الله تعالى وقدره، يقسمهم إلى ثلاثة أقسام، كما ذكر ذلك تلميذه البار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث يقول الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين صفحة 86: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته، التائية هذه في القدر معروفة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي نظم نظمه شيخ الإسلام ردا على سائل سأله في القدر، وبأبيات بقافية التاء، فرد عليه بنفس القافية ونفس الوزن بأبيات يثبت فيها القدر ويستدل فيها على ما ذكره من مسائل، مع أنه يعني كما قال في بعض أجوبته الشعرية: واعلم أنني لست معدودا من الشعراء، أو كما قال. يقول إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته في القدر، قال إذن ابن القيم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معاده إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة، سواء نفوه نفاة القدر أو سعوا ليخاصموا به الله، الذين يخاصمون الرب جل وعلا وهم كما سيأتي بيانه، أو ماروا به للشريعة، أي عارضوا به الشريعة وجادلوا به الشريعة وعارضوه بها، عارضوا بالقدر الشرع، فاحتجوا بالشرع بالقدر على الشرع. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمعته يقول: القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث: نفاته وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، وهم القدرية المشركية. إذن الأولون قدرية المجوسية، وهم نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومن تبعه، و النوع الثاني المعارضون به للشريعة، وهم الذين يحتجون بالقدر على الشرع. قال: الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهم القدرية المشركية، والمخاصمون به للرب سبحانه وهم أعداء الله وخصومه، وهم القدرية الإبليسية، وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال: بما أغويتني، يعني أن إبليس اللعين قال لرب العالمين لما أمره بالسجود فعصاه فقال: فبما أغويتني لأغوينهم أجمعين. قال: وشيخهم إبليس وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال: بما أغويتني، ولم يعترف بالذنب يبوء به كما اعترف به آدم، إذن آدم لما اعترف بالذنب تاب الله عز وجل عليه، وإبليس لما جادل أخرجه الله عز وجل من الجنة وتوعده بالنار وقال اخرج منها مذؤوما مدحورا. فإذن هؤلاء الأقسام الثلاثة وهم القدرية المجوسية والقدرية المشركية والقدرية الإبليسية هم الأنواع، هم الفرق الثلاثة الذين انحرفوا في باب قضاء الله وقدره. وهؤلاء هم الذين ذكرهم في هذين البيتين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته، ويدعى خصوم الله يوم معاده إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه وهم القدرية المجوسية أو سعوا ليخاصموا به الله وهم القدرية الإبليسية أو ماروا به للشريعة وهم القدرية المشركية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته هذه: ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. يعني هذه ثالثة الأثاث، ذكر إذن ثلاثة أقوال من أقوالهم الفاسدة: القول الأول أن الله لم يشأ جميع الكائنات، القول الثاني أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، والقول الثالث قال ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. إذن هذه المصيبة الثالثة وهي ثالثة الأثاث، وهو أن هؤلاء المعتزلة القدرية النفات قالوا إن الله تعالى لا يريد كونا وقدرا إلا ما أمر به شرعا ودينا مما يحبه ويرضاه، أما ما نهى عنه سبحانه مما يبغضه ويكرهه فهو لم يرده كونا وقدرا، فلم يفرق بين الخلق والأمر كما فرق الله تعالى بينه في قوله ألا له الخلق والأمر، بل جعل هؤلاء المعتزلة القدرية النفات جعلوا الأمر هو نفس الخلق، وجعلوا أن الله لا يخلق إلا ما أمر به، فسووا بذلك بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية وبين مشيئته سبحانه وبين محبته ورضاه. الإرادة الكونية القدرية التي تتضمن مشيئته سبحانه، مشيئته النافذة وقدرته الشاملة، والإرادة الشرعية الدينية تتضمن محبته سبحانه وتعالى ورضاه. وفي هذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على هذه المقدمة صفحة 106، يقول رحمه الله: جعلوا الإرادة، يعني هؤلاء المعتزلة القدرية النفات، جعلوا الإرادة بمعنى الأمر أي الأمر الشرعي، وهذا باطل. لو قلنا إنه لا يريد إلا ما أمر به شرعا لكان أكثر الناس يعملون بغير إرادته، لأن 999,000 كلهم لا ينفذون مراد الله الشرعي. يعني 999,000 واحد في الألف فقط هو الذي ينفذ مراد الله الشرعي من خلق الله عز وجل. من أين أخذ هذا الشيخ بن عثيمين؟ من حديث الذي رواه البخاري حيث يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. قال فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: وما بعث النار؟ يقول الله عز وجل لآدم لعبده آدم يوم القيامة: أخرج من ذريتك بعث النار، يعني الذين يدخلون إلى النار من الكفار والمشركين الذين يعصون الله عز وجل ما أمرهم. فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1,999,999. فإذا قال الشيخ ابن عثيمين هؤلاء جعلوا الإرادة بمعنى الأمر، أي كل ما، يعني أن الله عز وجل لا يخلق إلا ما أمر به، إلا ما يحبه ويرضاه، أما ما لا يحبه ولا يرضاه فلم يخلقه ولم يأمر به، يعني لم يأمر به كونا وقدرا. قال جعل الإرادة بمعنى الأمر أي الأمر الشرعي، وهذا باطل. لو قلنا إنه لا يريد إلا ما أمر به شرعا لكان أكثر الناس يعملون بغير إرادته، يعني يكون في كونه ما لا يريد سبحانه وتعالى، لأن 99 في الألف كلهم لا ينفذون مراد الله الشرعي. ولا شك أن هناك فرقا بين الرضا التابع للأمر، يعني المحبة والرضا التابعة للأمر الشرعي، وبين المشيئة الشاملة لما أمر به وما لم يأمر به. المشيئة الشاملة هي الإرادة الكونية القدرية، وتشمل جميع مخلوقاته. أما وهذه لا يتخلف عنها شيء. المشيئة الشاملة القدر، يعني الإرادة الكونية القدرية، هي مشيئته الشاملة التي لا يتخلف عنها شيء البتة، ويدخل فيها ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه ولا يرضاه. أما الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية الدينية التي تتضمن محبته ورضاه، فإنها قد تتخلف، وهي تتضمن إذن محبته ورضاه وما شرعه الله عز وجل من الدين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة، أو المجلد عفوا في منهاج السنة المجلد الثالث الصفحة 18، يقول رحمه الله تعالى: زعمت المعتزلة أنه لا بد أن يشاء ما يأمر به فيريده، وزعم أن ما نهى عنه ما شاء وجوده ولا أراده. إذن يقول زعمت المعتزلة أنه لا بد، أن الله عز وجل لا بد أن يشاء ما يأمر به فيريده، وزعم أن ما نهى عنه ما شاء وجوده ولا أراده، يعني لا يشاء كونا وقدرا إلا ما شرعه وأمر به دينا وأحبه ورضي به. أما ما أبغضه وكرهه فإنه لم يشأ وجوده ولم يخلقه ولا أراده إرادة كونية قدرية. فجعلوا يعني، فمقتضى هذا أنه يقع سبحانه وتعالى في كونه ما لا يريده وما لا يشاءه سبحانه وتعالى. ولهذا يعني قال في ليكن منكم على بال ما أجاب به ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي غيلان القدري، لما قال له: أفترى الله يعصى قصرا؟ يعني هل تعتقد أن الله عز وجل يمكن أن يعصيه أحد قصرا عنه ورغما عنه ويكون عاجزا؟ لهذا أيضا يكون منا على بال، ينبغي أن يكون منا على بال قول الإمام أحمد: القدر هو قدرة الله. فهؤلاء سلبوا ونفوا قدرة الله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في المجلد، في مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 37: النفاة، أي نفاة القدر، يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. إذن نفوا إرادته الكونية، وهو يعني لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. ويقول أيضا رحمه الله في المجلد 18 صفحة 38: فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون، يعني أمر به شرعا، لا يكون في هذا الوجود إلا ما أمر به شرعا، أما ما أمر به كونا وقدرا فينفونه وينفون مشيئته الشاملة وقدرته النافذة. هذه كلها تؤيد ما ذكره في هذه الفقرة. ويقول أيضا شيخ الإسلام في مجموع فتاواه المجلد الثامن صفحة 48 مؤصلا لهذه المسألة، يؤصل هذه المسألة رحمه الله فيقول: وأصل هذه المسألة الفرق بين محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه، وبين إرادته كما هو مذهب السلف والفقهاء. وأصل هذه المسألة الفرق بين محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه. كيف يسمى هذا؟ الإرادة الشرعية الدينية، وهو ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وما يبغضه ويسخطه. وبين إرادته، يعني إرادته الكونية القدرية التي هي قدرته الشاملة ومشيئته النافذة. قال: كما هو مذهب السلف هذا التفريق هو مذهب السلف، مذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم. قال: وصار طائفة من القدرية والمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما. ثم قالت القدرية: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك، فيكون ما لم يشأ ويشاء ما لم يكن. هذا هو. إذن نفوا ماذا؟ نفوا المشيئة، ونفوا العلم، علم الله عز وجل بأفعال عباده، ونفوا كتابته بأفعال عبادته في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض كما جاء في الحديث وسيأتي، ونفوا مشيئته سبحانه وتعالى، ونفوا خلقه ونفوا مشيئته النافذة وقدرته الشاملة، ونفوا خلقه لأفعال عباده. أربعة أمور وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في المجموع المجلد الثامن صفحة 400-300: إن الجهمية والمعتزلة كلاهما يقول لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا، يعني لا فرق بين الإرادة الكونية القدرية التي تتضمن مشيئة الله عز وجل الشاملة وقدرته النافذة، وبين المحبة والرضا التي هي إرادته الشرعية الدينية. قال: ثم قالت القدرية: وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ويكره الكفر والفسوق والعصيان. قالوا: فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعا بدون مشيئته وإرادته كما هو واقع على خلاف أمره وخلاف محبته ورضاه. وقالوا: إن محبته ورضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره بها، فكذلك إرادته لها بمعنى أمره بها، فلا يكون قط عندهم مريدا لغير ما أمر به. وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هؤلاء قالوا كلاما حقا في أول الأمر، أن الله عز وجل يحب الإيمان والعمل الصالح، نعم، ولا يحب الفساد، نعم، ولا يرضى لعباده الكفر، نعم، ويكره الكفر والفسوق والعصيان، نعم، هذه كلها إرادته الشرعية الدينية. قالوا: فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعا بدون مشيئته وإرادته. هذا هو الذي وقعوا فيه، أرادوا تعظيم الأمر والنهي فوقعوا في نفي القدرة لله جل وعلا، وأنه يكون في كونه سبحانه وتعالى وفي خلقه ما لا يريده ولا يشاءه سبحانه وتعالى، وأن المعاصي تقع قصرا عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا عظيما، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا عظيما. قال: فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعا بدون مشيئته وإرادته، هذا قول إذا المعتزلة النفاة القدرية، كما هو واقع على خلاف أمره وخلاف محبته ورضاه. وقالوا: إن محبته ورضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره بها. هذا هو. إذن لم يفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي الديني. الأمر الشرعي الديني الذي هو المحبة والرضا، محبته ورضاه لأعمال عباده هو أمره الشرعي الديني، وأمره الكوني القدري يدخل فيه هو يعني مشيئته الشاملة وإرادة مشيئته النافذة وإرادته الشاملة. قال: فكذلك إرادته لها بمعنى أمره بها. إذا خالطوا بين الأمرين، بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. قال شيخ الإسلام: فلا يكون قط عندهم مريدا لغير ما أمر به. هذا هو الذي ذكره في هذه المقدمة. وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة، يعني اعتقدوا هذا الرأي الباطل ثم أرادوا بحثوا عن الأدلة في القرآن، وأخذوا يتأولون ويحرفون كل ما جاء في القرآن من إثبات أن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن الله خلق عباده، وما والله خلقكم وما تعملون، أنه خلق خالق أفعال عباده، وأن الله عز وجل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآيات حرفوا معانيها، وهذه هي طريقة أهل البدع، يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون رأيا ثم يبحثون، يقمشون عن الأدلة في الكتاب وفي السنة، وقد لا تدل هذه الأدلة، لا تدل في الحقيقة، بل قد تدل على نقيض مقصودهم، فيحرفون معانيها ويتلاعبون بالأدلة ويبترونها من أجل ماذا؟ من أجل نصرة أهوائهم، وقد يكون هذا من أجل نصرة شيخهم، إذا قال شيخهم شيئا فإنهم يقمشون ويبحثون ويقمشون له ما يظنون أنه دليل، ويحرفون النصوص ويحرفون معاني النصوص، ويقولون في ما لم يسبقهم إليه أحد، وهذه هي طريقة أهل البدع، اعتقد ثم استدل. أما أهل السنة فإنهم يستدلون ثم يعتقدون، فعقائدهم تابعة لأدلة ونصوص الكتاب والسنة. ومن هذا يتبين مما نقلنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة يكذبون بقدر الله جل وعلا من أربعة أوجه. الوجه الأول إنكار علم الله تعالى، فسلفهم كانوا ينكرون علم الله بأعمال العباد، وأنه سبحانه وتعالى لا يعلم ما هو عباده، ما هم عباده به عاملون، كما ذكر شيخ الإسلام، سلف القدرية ينكرون علم الله بأعمال العباد، وأن الله جل وعلا لا يعلم ما هم عباده به عاملون، لا يعلم سبحانه ما سيعمله عباده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الوجه الثاني أن هؤلاء القدرية النفاة، الوجه الثاني يعني من تكذيبهم بقدر الله، إنكار الكتابة. إذن الوجه الأول إنكار العلم، الثاني إنكار الكتابة، فهم ينكرون كتابة الله تعالى لأفعال عباده في اللوح المحفوظ. الوجه الثالث إنكار المشيئة، فهؤلاء القدرية ينكرون أن أفعال العباد داخلة تحت مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة. الوجه الرابع إنكار الخلق، فهؤلاء القدرية النفاة ينكرون أن أفعال الله تعالى، أو عفوا، أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، فالله عز وجل هو خالق العباد وخالق أفعالهم أيضا، والله خلقكم وما تعملون. إذا قلنا بأن ما موصولة وهو الراجح، يعني والله خلقكم والذي تعملونه، أو إذا قلنا إنها مصدرية، والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم، وإذا جعلناها موصولة، والله خلقكم وخلق ما تعملونه أو الذي تعملونه من الأصنام، وهذا في كما في جاء في سورة الصافات، والله خلقكم وما تعملون. ومن هنا من هذا الأمر الذي ذكرناه، قرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل، في المجلد الأول صفحة 25 و300 من طبعة الصميعي، وهي أحسن طبعات لهذا الكتاب، قرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها، لم يؤمن بالقضاء والقدر، هذه المراتب هي أربع. المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها. المرتبة الثالثة مشيئته لها. المرتبة الرابعة خلقه لها. هذا إذن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، عفوا، ذكره الإمام ابن القيم في شفاء العليل، وفصله في هذا الكتاب العظيم، وفصله أيضا وهذبه ولخصه الشيخ الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، رحمة واسعة فصله تفصيلا حسنا في عدة من كتبه، في شرح الواسطية وفي شرح الأصول الثلاثة وفي غيرها من كتبه وفي غيرها من كتبه في العقيدة. قال الشيخ ابن عثيمين: الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأول العلم، أي الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء ذلك كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. الثاني الكتابة، وهو الإيمان بأن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، العلم. إن ذلك في كتاب، الكتابة. إن ذلك على الله يسير. وفي هذا أيضا جاء الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. قال: وعرشه على الماء. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، قال الشيخ ابن عثيمين: الثالث المشيئة، أي الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: ويفعل الله ما يشاء. وقال فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الرابع الخلق، يعني المرتبة الرابعة من مراتب، يعني الأمور التي من الأمور التي يتضمنها الإيمان بالقدر، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. فالله تعالى خلق كل ذات مع صفاتها من طول وقصر وقبح وجمال، وحركاتها، كل حركات المخلوقين إنما الله عز وجل هو الذي خلقها. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. إذن كل هذه من أقوى ألفاظ العموم. والله خالق كل شيء، لا يستثنى منه شيء، فالله خالق كل شيء، منها أفعال العباد وحركاتهم وقدرتهم وإراداتهم. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذا قاله الله عز وجل حكاية عن إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون، على القول بأن ما هنا مصدرية، يعني الفعل الذي يأتي بعدها يسبق مصدرا، فيكون التقدير: والله خلقكم وعملكم. ولعل الراجح هو قول من قال أن ما هنا موصولة، فالمقصود به: والله خلقكم والذي تعملونه من هذه الأصنام التي تعبدونها، وهي مخلوقة لله عز وجل. وقد جمع بعض العلماء هذه الأمور الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، جمعها في بيت واحد فقال: علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا، 2، مشيئته، 3، كذاك خلقه، 4، وهو إيجاد وتكوين. خلق الله عز وجل هو إيجاد وتكوين، بخلاف خلق العبد يكون خلق تحويل، يخلق بابا من شجرة مثلا، يقطع تلك الشجرة فيحولها إلى باب، يعني يأخذ الخشب من الشجرة فيحوله إلى باب أو إلى طاولة أو إلى خزانة، فهذا خلق باعتبار هو خلق تحويل. أما خلق الله عز وجل هو إيجاد، خلق إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلقه وهو إيجاد وتكوين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة: وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن متأخر الشيعة الروافض يوافقون المعتزلة في نفي الصفات ونفي القدر، وذكر شخصين من هؤلاء الرافضة الضلال وهما محمد الأول هو محمد بن النعمان البغدادي الملقب بالمفيد والمعروف بابن المعلم المتوفى سنة 1340. وقد وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثامن صفحة 57 و500 بأنه من الرافضة الذين هم من أكذب الناس وأجهلهم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه من الذين هم من أبعد الناس عن معرفة حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله. إذن وصفه بما هو أهله. ومن الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا عن هذا الرافضي المجرم المعروف بابن المعلم ما قاله في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 17-500. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: رأيت كتابا كبيرا قد صنفه بعض أئمة الرافضة محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد، شيخ الملقب بالمرتضى وأبي جعفر الطوسي، سماه الحج إلى زيارة المشاهد، ذكر فيه من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في زيارة هذه المشاهد يعني الأضرحة والحج إليها ما لم يذكر مثله في الحج إلى بيت الله الحرام، وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان، حتى إني رأيت في ذلك من الكذب والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب في كثير من كتب اليهود والنصارى. وهذا إنما ابتدعه وافتراه، يعني الرفض، هذا الرفض والتشيع، وهذا إنما ابتدعه وافتراه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقة، يقصد رحمه الله، يقصد بهذا عبد الله بن سبأ اليهودي وهو الذي اخترع دين الرفض. وهذا إنما ابتدعه وافتراه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقة ليصدوا به الناس عن سبيل الله ويفسدوا عليهم دين الإسلام، وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لإخلاص الدين لله. إذن هذا النعمان ابن النعمان المفيد هذا صنف كتابا سماه مناسك الحج إلى زيارة مناسك حج المشاهد، جعل منسكا لحج المشاهد يعني الأضرحة والقبور والطواف حولها ودعاء أصحابها وغيرها من الشرك الأكبر المخرج من الملة. لهذا أئمة الشرك في العالم الإسلامي الآن وفي كل زمان ومكان هم الرافضة والصوفية. الرافضة من الذي يشجع الشرك وعبادة الأموات وعبادة القبور؟ الروافض، كما تجده في الأماكن التي يوجدون بها ويعيشون فيها كالعراق كربلاء وغيرها من والنجف وغيرها من أماكن التي يعيشون فيها، وكذلك في الهند تجد هذه الأضرحة بكثرة، وتجد من طقوس التي يؤدونها عند حجهم لهذه الأضرحة، ويفضل هؤلاء الرافضة الحج إلى يعني إلى النجف وإلى كربلاء يعني أو كربلاء عفوا، يفضلون الحج إلى كربلاء على الحج إلى بيت الله الحرام. هذا إذن الأول. الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الجملة هو أبو جعفر الطوسي محمد بن الحسن بن علي متوفى سنة 60-400، وهو تلميذ ابن النعمان المفيد المذكور، فهو كما قال تعالى والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فهو خرج من عندي، وهو من غرس هذا المفيد أبو جعفر الطوسي، من غرس هذا المفيد والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال الإمام الذهبي في ترجمة أبي جعفر الطوسي من السير: أعرض عنه الحفاظ لبدعته، لأنه يروي الحديث وله كتاب الفهرست في رجال الشيعة. قال الإمام الذهبي في السير في ترجمته من السير: أعرض عنه الحفاظ لبدعته، وقد أحرقت كتبه عدة نوب في رحبة جامع القصر، يعني عدة مرات تحرق كتبه وتآليفه وتواليفه الفاسدة. قال: واستتر لما ظهر عنه من التنقص للسلف، يعني ظهر منه الطعن في السلف، في الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم الشيخان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وعثمان وغيرهم من الصحابة الكرام. لما ظهر منه هذا الطعن نقم عليه العامة فاستتر واختفى. قال الإمام الذهبي: وكان يعد من الأذكياء للأزكياء، يعني أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء وتقوى، بل هو فاجر ضال لطعنه في الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام الذهبي: وله تصانيف كثيرة، منها كتاب تهذيب الأحكام، منها كتاب تهذيب الأحكام كبير جدا، انتهى كلامه. وكتاب تهذيب الأحكام لأبي جعفر الطوسي هو أحد الأصول الأربعة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية، الإمامية الاثني عشرية وهم الروافض. هذا الكتاب هو من أصول الأربعة، وكتبهم الأصول الأربعة التي يعتمدون عليها هي الكافي للكليني، وتهذيب الأحكام للطوسي، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي، والاستبصار أيضا لأبي جعفر الطوسي. إذن هما كتابان، الأصول الأربعة كتابان للطوسي: الاستبصار وتهذيب الأحكام، والكافي لأبي جعفر الكليني وهو عندهم بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة، وكتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي. ثم قال المصنف رحمه الله: ولأبي جعفر هذا، يعني الطوسي الرافضي، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، أي على طريقة أهل البدع من أهل الاعتزال. قال رحمه الله تعالى: إذن ولأبي جعفر هذا، يعني الطوسي، تفسير على هذه الطريقة، أي على طريقة المعتزلة. وقد ذكر هذا التفسير، تفسير أبي جعفر الطوسي، ذكره الإمام الذهبي في ترجمته من السير، وذكره الحافظ السيوطي والداودي في كتابهما طبقات المفسرين. وهذا الكتاب تفسير أبي جعفر الطوسي أوردته المصادر باسمين: الأول مجمع البيان لعلوم القرآن وهو مطبوع متداول، والثاني التبيان في تفسير القرآن. إذن له عنوانان: مجمع البيان لعلوم القرآن، والتبيان في تفسير القرآن، وهو كتاب رافضي اعتزالي لا ينصح بقراءته. لهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا المفيد، قال له: تواليف كثيرة لم أقف على أي منها ولله الحمد، قال يعني لم أقرأ أي واحد منها ولحمد الله تعالى على ذلك. هذا، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موارد هذا الرافضي أبي جعفر الطوسي في تفسيره هذا وما قرره فيه من الضلالات، فقال رحمه الله في منهاج السنة المجلد الخامس الصفحة الثالثة إلى الصفحة الرابعة، قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن جميع ما يذكره هؤلاء الإمامية المتأخرون في مسائل التوحيد والعدل كابن النعمان، يعني المفيد، والموسوي الملقب بالمرتضى، وأبي جعفر الطوسي وغيرهم، هو مأخوذ من كتب المعتزلة، بل كثير منه منقول النقل المسطرة، وبعضه قد تصرفوا فيه. إذن ما يوجد عند الرافضة، عند هؤلاء الروافض ابن النعمان وتلميذه أبي جعفر الطوسي وتلميذه الآخر الملقب بالمرتضى، هؤلاء ما أخذوه في مسائل التوحيد والعدل الذي التوحيد الذي هو نفي الصفات والعدل الذي هو نفي القدر، هذه الضلالات من أين أخذوها؟ أخذوها من كتب المعتزلة. قال كثير منهم من قول النقل المسطرة، يعني ينقلون كلامهم بنصه وفصه، يعني أضافوا إلى سرقة علمية وضلال، سرقوا الضلالات من كتب المعتزلة وأخذوها من كتب المعتزلة. قال وبعضه قد تصرفوا فيه كما يفعل بعض أصحاب السرقات العلمية، يأخذ كلاما، أحيانا يأخذ كلام بنصه وفصه، وأحيانا يتصرف فيه بتقديم وتأخير. فهكذا فعل هؤلاء الروافض مع المعتزلة في مسائل التوحيد والعدل التي عندهم، التي هي عندهم، والتوحيد عندهم كما ذكرنا هو نفي صفات الله عز وجل، والعدل هو نفي قدر الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام بعد ذلك وكذلك ما يذكرونه من تفسير القرآن، وهنا موطن الشاهد، وكذلك ما يذكرونه من تفسير القرآن في آيات الصفات والقدر ونحو ذلك هو منقول من تفاسير المعتزلة كالأصم. الأصم هذا من أبو جعفر الأصم، هو من شيوخ الاعتزال، والجبائي أبو علي الجبائي معروف أيضا، وهو شيخ أبي الحسن الأشعري وزوج أمه، وقد أخذ عنه الاعتزال ثم تاب منه أبو الحسن رحمه الله تعالى، وعبد الجبار بن أحمد الهمداني، بن أحمد الهمداني والرماني، يعني أبو عيسى الرماني، الرماني عفوا، وأبي مسلم الأصبهاني وغيرهم، لا ينقل عن قدماء الإمامية من هذا حرف واحد، لا في الأصول العقلية ولا في تفسير القرآن. يعني هؤلاء ما ذكروه في تفسير القرآن في آيات الصفات، في تحريف آيات الصفات وتحريف آيات القدر، إنما ينقلونه من مفسري المعتزلة المذكورين كالأصم والجبائي وعبد الجبار والقاضي عبد الجبار والرماني وأبي مسلم الأصبهاني وأضرابهم من شيوخ الاعتزال. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية. إذن قال هنا وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية. يعني أبو جعفر الطوسي يضم، هذا الطوسي الرافضي يضم إضافة إلى تقريره مذهب الاعتزال في تفسيره، فإنه يضم إليه خصائص مذهب الرفض كالقول بإمامة 12 إماما معصوما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري وهو الغائب المنتظر المزعوم الذي هو في الحقيقة معدوم. وكذلك من خصائص هؤلاء الرافضة وأقوالهم التي تميز بها التكفير والطعن والسب واللعن لسادات أولياء الله من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وغيرها من المصائب والمعائب. ثم قال شيخ الإسلام فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. معنى هذا الكلام أن المعتزلة مع ضلالاتهم الكثيرة فليس منهم من يقول بقول الرافضة في الإمامة ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، بل كلهم يثبتون خلافتهم ولا يقولون بهذا القول السفيه التافه للرافضة في الإمامة. وقد نقلنا فيما سبق قول الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ومن حدود 70 و300، يقول الإمام الذهبي ومن حدود 70 و300 إلى زماننا هذا تصادق الرفض والاعتزال وتواخيا. تصادق الرفض والاعتزال وتواخيا، صار كالشيء الواحد في العقائد لا سيما عند الرافضة. وننقل فيما يلي نبذة تاريخية تفصيلية لتحول كل من الشيعة والمعتزلة وتداخلهم في العقائد. وهذه النبذة حبرها فارس هذا الميدان وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية المجلد الأول صفحة 90 و200 إلى 92 و200، قال: وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة في ذلك، أي في الصفات والقدر. فأما متأخروهم من عهد بني بويه ونحوهم من أوائل 104 ونحو ذلك، فإنهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم، والمعتزلة شيوخ هؤلاء، يعني هؤلاء الرافضة. فما يوجد في كلام ابن النعمان المفيد وصاحبيه أبي جعفر الطوسي والملقب بالمرتضى، والمرتضى هو أبو القاسم علي بن حسين بن موسى المولود 55 و300 متوفى 36 و400. قال: فما يوجد في كلام ابن النعمان المفيد وصاحبيه، يعني وتلميذيه أبي جعفر الطوسي والملقب بالمرتضى ونحوهم، فمن كلام المعتزلة. وصار حينئذ في المعتزلة من يميل إلى نوع من التشيع، إما تسوية علي بالخليفتين، وإما تفضيله عليهما، وإما الطعن في عثمان، وإن كانت المعتزلة لم تختلف في إمامة أبي بكر وعمر. وقدماء المعتزلة كعمرو بن عبيد وذويه كانوا منحرفين عن علي، حتى كانوا يقولون: لو شهده وواحد من مقاتليه شهادة لم نقبلها، لأنه قد فسق أحدهما لا بعينه. فهذا الذي عليه متأخر الشيعة والمعتزلة، خلاف ما عليه أئمة الطائفتين وقدماؤهم. إذن نستفيد من هذه اللمحة التاريخية وهذا التفصيل التاريخي لتزاوج وتداخل عقائد الشيعة الروافض وأهل القدرية المعتزلة، أن نفات أن الشيعة الرافضة تأثر بكلام المعتزلة في مسائل الصفات وفي مسائل القدر، وأصبح الروافض نفاتا معطلة للصفات مثل المعتزلة، وأصبحوا أيضا قدرية النفات مجوسية، قدرية مجوسية النفات مثل المعتزلة. وبالمقابل أثروا أيضا في المتأخرين، هؤلاء المتأخرون. أما متقدم الشيعة لم تكن فيهم هذه العقائد، في يعني عقيدة نفي الصفات وعقيدة نفي القدر. وكذلك المتقدمون من المعتزلة كانوا لا يفضلون يعني عليا على أبي بكر وعمر، ولم يكونوا يطعنون في عثمان، ولكن هؤلاء المعتزلة تأثروا أيضا المتأخرون، كما تأثر بهم الرافضة المتأخرون، كذلك تأثروا هؤلاء المعتزلة تأثروا بالروافض المتأخرين، أو متأخر المعتزلة تأثروا بهؤلاء الروافض، فصاروا يميلون إلى نوع من التشيع، فبعضهم يسوي عليا بأبي بكر وعمر ولا يفضل أبا بكر وعمر على علي كما هو ثابت في السنة وإجماع السلف. وكذلك وبعضهم أي بعض المعتزلة يفضل علي عن الخليفتين على أبي بكر وعمر، وبعضهم يطعن في عثمان، وإن كانوا جميعا لم يختلفوا في إمامة أبي بكر وعمر وأنهما خليفتان، ولكن فيهم من يفضل علي عليهما، وفيهم من يساويهما به، وفيهم من يطعن في عثمان رضي الله عنه. أما قدماء المعتزلة كعمر بن عبيد الذي هو تلميذ واصل بن عطاء الغزال الذي انفصل عن حلقة الحسن البصري واعتزلها، فسماهم قتادة بن دعامة السدوسي، قال: هؤلاء المعتزلة، سماهم المعتزلة. أما عمرو بن عبيد قال: وذويه كانوا منحرفين عن علي، يعني
كانوا عكس متأخرين، حتى أنهم كانوا يفسخون الطائفتين متقاتلتين، يعني طائفة الطائفة التي قاتلت مع معاوية والطائفة التي قاتلت مع علي، كانوا يعني هو وجماعته يفسقونهما، لا يفسقون أحدا بعينه، يفسقون مجموع الطائفتين ولا يفسقون أحدا بعينه، يعني يفسقونهما حكما عاما لا تنزيلا وحكما خاصا. قال: فهذا الذي عليه متأخر الشيعة والمعتزلة خلاف ما عليه أئمة الطائفتين وقدماؤهم. إذن تغيرت عقائد الشيعة والمعتزلة متأخرين في باب الأسماء والصفات عند الشيعة، وفي باب الصحابة والتفضيل في باب الخلافة والتفضيل عند المعتزلة المتأخرين. ونختم هذا المجلس بذكر بعض نظائر أو يعني فقرة تشبه هذه الفقرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة، وهو ما ذكره رحمه الله في منهاج السنة مجلد السادس صفحة 79 و300، حيث قال: فمن صنف منهم، يعني الشيعة أي من الشيعة الروافض، فمن صنف منهم تفسير القرآن فمن تفاسير أهل السنة يأخذ كما فعل الطوسي والموسوي، فما في تفسيرهم من علم يستفاد هو مأخوذ من تفاسير أهل السنة. وأهل السنة في هذا الموضع هم من يقر بخلافة الثلاثة، فالمعتزلة داخلون في أهل السنة، يعني المعتزلة يدخلون في المعنى العام للسنة الذي هو يقابل الرفض الرافضة، أما المعنى الخاص الذي هو يعني فيه إثبات الصفات الذي هو مذهب أهل الحديث ومذهب السلف وهو المعنى الخاص للسنة، فلا يدخل فيه المعتزلة ولا غيره من أهل الكلام المذموم، فالمعتزلة داخلون في لقب السنة العام. قال: وأهل السنة في هذا الموضع هم من يقر بخلافة الثلاثة، فالمعتزلة داخلون في أهل السنة يعني بهذا الاعتبار، وهم يعني الرافضة إنما يستعينون في التفسير والمنقولات بكلام المعتزلة، وكذلك يعني في التفسير، هذا في التفسير يستعينون بكلام المعتزلة. قال: وكذلك بحوثهم العقلية، فما كان فيها صوابا فإنما أخذوا عن أهل السنة، والذي يمتازون به، يعني ما بماذا يمتاز هؤلاء الرافضة، هو كلامهم في ثلب الصحابة والجمهور، يعني علماء السنة وأئمتهم وسلفهم الصالح، ودعوى النص، يعني دعوى النص على علي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا جليا ظاهرا بالخلافة، فأخفاه الصحابة وخانوا الرسالة كما يقولون هم، تبا لهم، كذبوا وفجروا. قال: والذي يمتازون به، يعني الرافضة، هو كلامهم في ثلب الصحابة والجمهور ودعوى النص ونحو ذلك مما هم به أخلق وهو بهم أشبه، يعني هذه الضلالات التي تميزوا بها لا تليق إلا بأمثالهم من أصحاب العقول السلفية.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 41 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم
أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. إذن هذا هو الأصل الثاني من أصول المعتزلة الخمسة، وهو العدل، ومضمونه هو التكذيب بقدر الله تعالى. فالمعتزلة من القدرية النفاة. وقد فصل المصنف رحمه الله تعالى ضلالتهم هذه، حيث عدد ثلاثة أقوال من أقوالهم الفاسدة في هذا الباب، وهي نابعة من آرائهم المخالفة للسنة والكتاب. فقال المصنف رحمه الله في معرض ذكر هذا النفي للقدر وما يتضمنه، قال: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات. هذا إذن هو القول الأول لهؤلاء المعتزلة القدرية النفاة. وحقيقته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتواه المجلد الثامن صفحة 91، قال: إن هؤلاء المعتزلة لا يثبتون لله تعالى مشيئة عامة ولا قدرة تامة، فلا يجعلونه على كل شيء قديرا، ولا يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو معنى قوله هنا في هذه المقدمة: إن الله لم يشأ جميع الكائنات. فهؤلاء إذن لا يثبتون لله مشيئة عامة ولا قدرة تامة، ولا يجعلونه على كل شيء قديرا، ولا يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في مجموع فتاواه المجلد الثاني والعشرون صفحة 300: فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئته. من هم هؤلاء الذين أثبتوا؟ هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة أثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئته. ولهذا لما قال غيلان القدري لربيعة بن أبي عبد الرحمن، وربيعة بن عبد الرحمن هو شيخ الإمام مالك ويلقب بربيعة الرأي، إذن هذا القدري قال لهذا العالم من علماء أهل السنة، قال له: يا ربيعة، نشدتك الله، أترى الله يحب أن يعصى؟ إذن هذا القدري أراد أن يفحم وأن يحاج ربيعة الرأي الفقيه، الإمام الفقيه، وهو شيخ الإمام مالك كما ذكرنا، ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي. فقال له ربيعة، انظر إلى سرعة بديهته وإلى حسن جوابه، فقال له ربيعة: أفتر الله يعصى قسرا؟ قال: فكأنما ألقمه حجرا. يقول له: نزهته عن محبة المعاصي، فسلبته الإرادة والقدرة، وجعلته مقهورا مقصورا. الخلاصة أن لازم قول المعتزلة أنه سبحانه يكون في ملكه ما لا يريد، ويعجز عن إنفاذ مراده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فحقيقة قول هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة هو نفي قدرة الله تعالى. وفي هذا يقول تلميذ المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل صفحة 28، قال: وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال ابن عقيل، هو أبو الوفاء ابن عقيل، وهو أحد أئمة الحنابلة صاحب كتاب الفنون وغيره، إذن استحسن هذا هذه الكلمة الطيبة من الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، عندما عرف القدر بماذا؟ بقدرة الله عز وجل. فمن نفى القدر نفى قدرة الله عز وجل. قال: واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، يعني في معرفة العقيدة والتوحيد، وهو أصل دين الإسلام. قال الإمام ابن القيم: وهو كما قال أبو الوفاء، يعني ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. انتبهوا إلى هذه الأمور، أن الله عز وجل خلق أعمال العباد وكتبها عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وقدرها أزلا. قال: وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها. هذا كلام الإمام بلقين في شفاء العليل. القدرية الأول كانوا ينكرون العلم. إذن هذه ثلاث أمور: خلق أعمال العباد وكتابتها وعلم الله عز وجل بها. وسيأتي الكلام على هذه المراتب، وهي أربع مراتب، مراتب الإيمان بالقدر، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، فليكن منا هذا على بال. قال: وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها، وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم. وسيأتي أيضا الكلام على تكفير القدرية، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تكفير القدرية. انتهى كلام الإمام بالقيم من كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل الحكمة والقدر والتعليل، أو القدر والحكمة والتعليل. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه المقدمة: بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها. هذه هي الضلالة الثانية للمعتزلة التي يذكرها المصنف رحمه الله، وهي باقعة ليست لها راقعة، وهي أن هؤلاء المعتزلة لا يثبتون أن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه خالق العباد وقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم. وعلى هذا فإنهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعاله، فالكافر يخلق الكفر، والمؤمن يخلق الإيمان، والطائع يخلق طاعته، والعاصي يخلق معصيته. فلا دخل عند هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة، لا دخل عندهم للرب جل وعلا في أفعال العباد. فالعباد عند هؤلاء الضلال مستقلون بأراداتهم وأفعالهم، وليست تابعة لمشيئة الله تعالى. وفي هذا تكذيب لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. من أجل ذلك فإن هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة يقولون إن الله تعالى ليس هو خالق الشر، بل الشر من خلق العبد، فشابه بذلك قول المجوس الثنوية يضاهئون قول الذين كفروا من قبل: قاتلهم الله أنى يؤفكون. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، تلميذ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الإمام ابن القيم في كتابه الجواب الكافي في من صفحة 130 إلى صفحة 31، قال في معرض ذكر أنواع الشرك، يقول رحمه الله: النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر. يعني من النوع الثاني من أنواع الشرك شرك من جعل معه الله معه إلها آخر، مع الله إلها آخر. قال: ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. إذن هؤلاء المجوس الذين يعبدون النار يسندون الخير، فعل الخير إلى النور، وفعل الشر إلى الظلمة، فجعلوا خالق النور خالق الخير وهو النور، غير خالق الشر وهو الظلمة، لهذا سموا الثنوية. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه. ما هو المقصود؟ من هو المقصود بالحيوان؟ المقصود بالحيوان هو الحيوان الناطق، لأن الحيوان يطلق على الحيوان البهيم المعروف الذي يعرف، إذا أطلق الحيوان فالمقصود به الحيوان البهيم. والنوع الثاني من الحيوان هو الحيوان الناطق، وهو الإنسان. فالإنسان يعرفه المناطق بقولهم: الإنسان حيوان ناطق، فإذا قال ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه، يعني الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، يعني هذه الأفعال التي يفعلها العبد تحدث دون مشيئة الله وقدرته وإرادته. قال ولهذا كانوا من أشباه المجوس، ولهذا كانوا يعني القدرية من أشباه المجوس، فهم شابه المجوس وضاهوهم عفوا من هذا الوجه. وقد بين هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال في كتابه شرح الواسطية، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المجلد الأول صفحة 5300، قال ابن عثيمين رحمه الله المجوس نسبة إلى المجوسية، وهي ديانة وثنية نشأت في بلاد فارس، وهي قائمة على عبادة النار، ومن أقوالهم إن هذا الكون له خالقان النور والظلمة، فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ولهذا سموا بالثنوية. لماذا سموا بالثنوية؟ لأنهم يجعلون لهذا الكون خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر عند هؤلاء المجوس الثنوية. قال الشيخ ابن عثيمين وهم أتباع ديصانة ثم ماني ثم مزدكة، لهذا يسمون الديصانية والمانوية والمزدكية. إذا سمعت علماء الفرق وأصحاب المقالات يقولون الديصانية أو المانوية أو المزدكية، فهذه المسميات كلها مسميات، أو هذه الأسماء كلها أسماء لمسمى واحد وهم المجوس، وهم كذلك يسمون بالثنوية. قال الشيخ ابن عثيمين ولهذا قال المتنبي أبو الطيب المتنبي الشاعر المعروف، ولهذا قال المتنبي في مدح كافور الأخشيدي وهو ملك مصر أحد ملوك مصر، قال المتنبي في مدح كافور وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، وكم لظلام الليل عندك من يد، وش معنى يد؟ أي من نعمة، تحدث أن المانوية تكذب. المانوية نسبة إلى ماني، وهم هؤلاء الذين يقولون إن الظلمة هي التي تخلق الشر. فيقول الشيخ ابن عثيمين يقول إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن المانوية تكذب، لأن ليلك يأتي بخير. هذا إذن يقول المتنبي في مدح كافور الأخشيدي، وقد انقلب عليه وصار يذمه بعد أن مدحه، لما منعه الأعطيات صار المتنبي يهجو كافورا، هذا كافور الأخشيدي. إذن يقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد، يعني أنت تنعم في الليل، يمدحه بالكرم وبالسخاء، يعني تعطي العطايا الكثيرة بالليل، وهذا يشهد أن ما تقوله المانوية من أن الظلمة تخلق الشر أن هذا كذب. على كل كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون أو يتبعهم الغاوون. وقال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد المجلد الثاني صفحة 84-100، المانوية يقولون إن الظلمة لا تخلق الخير وإنما تخلق الشر. فإذا القدرية يشبهون المجوس من هذا الوجه، القدرية تقول إن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يخلق الشر، أما الخير فإن الله عز وجل هو الذي يخلقه. كذلك المجوس يقولون إن الظلمة لا تخلق الخير وإنما تخلق الشر، والنور هو الذي يخلق الخير. لهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا كما جاء في مسند الإمام أحمد سنن أبي داود، وحسنه الشيخ الألباني عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. من أجل ذلك فقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة بالقدرية المجوسية. يسميهم إذن شيخ الإسلام، يلقبهم بالقدرية المجوسية لأنهم شابهوا المجوس من هذا الوجه، شابهوا المجوس من وجه، من حيث أنهم يقولون إن الله عز وجل هو خالق الخير والإنسان هو الذي يخلق الشر، والمجوس يقولون إن الظلمة هي التي تخلق الشر والنور هو الذي يخلق الخير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد في مجموع فتاواه المجلد الثاني الصفحة 9 بعد الأربعمائة، يقول رحمه الله: القدرية المجوسية من هذه الأمة وغيرها، وهم الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس والبهائم، ولا يقدر على أن يفعل بعباده من الخير أكثر مما فعله بهم، بل ولا على أفعالهم، فليس هو على كل شيء قدير، إذن نفي القدرة، وأن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف مشيئته وإرادته. وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. إذن هؤلاء القدرية النفاة الذين ينفون القدر وينفون قدرة الله عز وجل، ولا يثبتون لله عز وجل المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، هؤلاء قال هم ضلال مبتدعة مخالفون لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الدين، أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مجموع فتاواه المجلد الثاني صفحة 57 و400: القدرية المجوسية الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاء جميع الكائنات كما تقول المعتزلة والرافضة، ويقع في كلام كثير من المتكلمة والمتفقهة، يعني من الذين اتبعوا المعتزلة من الرافضة كما سيأتي، وكذلك بعض الحنفية ممن يعني من الحنفية ممن ذهبوا هذا المذهب واتبعوا المعتزلة في عقائدهم. ويقول شيخ الإسلام أيضا رحمه الله: القدرية المجوسية زعموا أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته وخلقه كأفعال العباد، وغلاتهم أنكروا علمه القديم وكتابه السابق، وهؤلاء هم أول من حدث من القدرية في هذه الأمة، فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة وتبرأوا منهم. انتهى من مجموع فتاواه المجلد الثامن صفحة 59. إذن هؤلاء القدرية المجوسية المعتزلة نفوا قدرة الله عز وجل ومشيئته وخلقه لأفعال عباده، وغلاتهم أوائلهم أنكروا علمه القديم وأنه لا يعلم عمل العباد قبل وقوعه، وكتابه السابق كما قرره هنا شيخ الإسلام، يعني كتابته لأعمال عباده. قال: وهؤلاء هم أول من حدث من القدرية في هذه الأمة، فرد عليهم الصحابة، وعلى رأسهم من؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتبرأ منهم. قال: فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة وتبرأ منهم، كما قال عمر: أخبرهم بأنهم مني براء وأني منهم بريء، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم. وهنا تنبيه، إذن ثمة تنبيه متعلق بتكفير القدرية، وهو أن السلف لم يكفروا إلا غلاتهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 250-300: وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، أي السلف والأئمة، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال، يعني خلق أفعال العباد. وها هنا فائدة في هذا الصدد، وهو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم المنحرفين في باب أفعال الله تعالى، أي في باب قضاء الله تعالى وقدره، يقسمهم إلى ثلاثة أقسام، كما ذكر ذلك تلميذه البار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث يقول الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين صفحة 86، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته، التائية هذه في القدر معروفة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي نظم نظمه شيخ الإسلام ردا على سائل سأله في القدر، وبأبيات بقافية التاء، فرد عليه بنفس القافية ونفس الوزن بأبيات يثبت فيها القدر ويستدل فيها على ما ذكره من مسائل، مع أنه يعني كما قال في بعض أجوبته الشعرية: واعلم أنني لست معدودا من الشعراء، أو كما قال. يقول إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته في القدر، قال إذن ابن القيم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معاده إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة، سواء نفوه نفاة القدر أو سعوا ليخاصموا به الله، الذين يخاصمون الرب جل وعلا وهم كما سيأتي بيانه، أو ماروا به للشريعة أي عارضوا به الشريعة وجادلوا به الشريعة وعارضوه بها، عارضوا بالقدر الشرع، فاحتجوا بالقدر على الشرع. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمعته يقول: القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث: نفاته وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، وهم القدرية المشركية. إذن الأولون قدرية المجوسية، وهم نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومن تبعه، والنوع الثاني المعارضون به للشريعة، وهم الذين يحتجون بالقدر على الشرع. قال: الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهم القدرية المشركية، والمخاصمون به للرب سبحانه وهم أعداء الله وخصومه، وهم القدرية الإبليسية، وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال: بما أغويتني، يعني أن إبليس اللعين قال لرب العالمين لما أمره بالسجود فعصاه فقال: فبما أغويتني لأغوينهم أجمعين. قال: وشيخهم إبليس وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال: بما أغويتني، ولم يعترف بالذنب يبوء به كما اعترف به آدم. إذن آدم لما اعترف بالذنب تاب الله عز وجل عليه، وإبليس لما جادل أخرجه الله عز وجل من الجنة وتوعده بالنار وقال: اخرج منها مذؤوما مدحورا. فإذن هؤلاء الأقسام الثلاثة، وهم القدرية المجوسية والقدرية المشركية والقدرية الإبليسية، هم الفرق الثلاثة الذين انحرفوا في باب قضاء الله وقدره، وهؤلاء هم الذين ذكرهم في هذين البيتين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معاده إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه وهم القدرية المجوسية أو سعوا ليخاصموا به الله وهم القدرية الإبليسية أو ماروا به للشريعة وهم القدرية المشركية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته هذه: ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. يعني هذه ثالثة الأثاثي، ذكر إذن ثلاثة أقوال من أقوالهم الفاسدة: القول الأول أن الله لم يشأ جميع الكائنات، القول الثاني أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، والقول الثالث قال: ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. إذن هذه المصيبة الثالثة، وهي ثالثة الأثاثي، وهو أن هؤلاء المعتزلة القدرية النفات قالوا إن الله تعالى لا يريد كونا وقدرا إلا ما أمر به شرعا ودينا مما يحبه ويرضاه، أما ما نهى عنه سبحانه مما يبغضه ويكرهه فهو لم يرده كونا وقدرا، فلم يفرق بين الخلق والأمر كما فرق الله تعالى بينه في قوله: ألا له الخلق والأمر، بل جعل هؤلاء المعتزلة القدرية النفات جعلوا الأمر هو نفس الخلق، وجعلوا أن الله لا يخلق إلا ما أمر به، فسووا بذلك بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية وبين مشيئته سبحانه وبين محبته ورضاه. الإرادة الكونية القدرية التي تتضمن مشيئته سبحانه، مشيئته النافذة وقدرته الشاملة، والإرادة الشرعية الدينية تتضمن محبته سبحانه وتعالى ورضاه. وفي هذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على هذه المقدمة صفحة 106، يقول رحمه الله: جعلوا الإرادة، يعني هؤلاء المعتزلة القدرية النفات، جعلوا الإرادة بمعنى الأمر أي الأمر الشرعي، وهذا باطل. لو قلنا إنه لا يريد إلا ما أمر به شرعا لكان أكثر الناس يعملون بغير إرادته، لأن 999,000 كلهم لا ينفذون مراد الله الشرعي. يعني 999,000 واحد في الألف فقط هو الذي ينفذ مراد الله الشرعي من خلق الله عز وجل. من أين أخذ هذا الشيخ بن عثيمين؟ من حديث الذي رواه البخاري، حيث يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. قال فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: وما بعث النار؟ يقول الله عز وجل لآدم لعبده آدم يوم القيامة: أخرج من ذريتك بعث النار، يعني الذين يدخلون إلى النار من الكفار والمشركين الذين يعصون الله عز وجل ما أمرهم. فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1,999,999. فإذا قال الشيخ ابن عثيمين: هؤلاء جعلوا الإرادة بمعنى الأمر، أي كل ما، يعني أن الله عز وجل لا يخلق إلا ما أمر به، إلا ما يحبه ويرضاه، أما ما لا يحبه ولا يرضاه فلم يخلقه ولم يأمر به، يعني لم يأمر به كونا وقدرا. قال: جعل الإرادة بمعنى الأمر أي الأمر الشرعي، وهذا باطل. لو قلنا إنه لا يريد إلا ما أمر به شرعا لكان أكثر الناس يعملون بغير إرادته، يعني يكون في كونه ما لا يريد سبحانه وتعالى، لأن 999,000 كلهم لا ينفذون مراد الله الشرعي. ولا شك أن هناك فرقا بين الرضا التابع للأمر، يعني المحبة والرضا التابعة للأمر الشرعي، وبين المشيئة الشاملة لما أمر به وما لم يأمر به. المشيئة الشاملة هي الإرادة الكونية القدرية، وتشمل جميع مخلوقاته، أما وهذه لا يتخلف عنها شيء. المشيئة الشاملة القدر، يعني الإرادة الكونية القدرية، هي مشيئته الشاملة التي لا يتخلف عنها شيء البتة، ويدخل فيها ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه ولا يرضاه. أما الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية الدينية التي تتضمن محبته ورضاه، فإنها قد تتخلف، وهي تتضمن إذن محبته ورضاه وما شرعه الله عز وجل من الدين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة أو المجلد عفوا في منهاج السنة المجلد الثالث الصفحة 18 يقول رحمه الله تعالى: زعمت المعتزلة أنه لا بد أن يشاء ما يأمر به فيريده، وزعم أن ما نهى عنه ما شاء وجوده ولا أراده. إذن يقول زعمت المعتزلة أنه لا بد أن الله عز وجل لا بد أن يشاء ما يأمر به فيريده، وزعم أن ما نهى عنه ما شاء وجوده ولا أراده، يعني لا يشاء كونا وقدرا إلا ما شرعه وأمر به دينا وأحبه ورضي به، أما ما أبغضه وكرهه فإنه لم يشأ وجوده ولم يخلقه ولا أراده إرادة كونية قدرية. فجعلوا يعني فمقتضى هذا أنه يقع سبحانه وتعالى في كونه ما لا يريده وما لا يشاءه سبحانه وتعالى. ولهذا يعني قال في ليكن منكم على بال ما أجاب به ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي غيلان القدري لما قال له: أفترى الله يعصى قصرا؟ يعني هل تعتقد أن الله عز وجل يمكن أن يعصيه أحد قصرا عنه ورغما عنه ويكون عاجزا؟ لهذا أيضا يكون منا على بال، ينبغي أن يكون منا على بال قول الإمام أحمد: القدر هو قدرة الله. فهؤلاء سلبوا ونفوا قدرة الله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في المجلد في مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 37: النفات أي نفات القدر يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. إذن نفوا إرادته الكونية، وهو يعني لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. ويقول أيضا رحمه الله في المجلد 18 صفحة 38: فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون، يعني أمر به شرعا، لا يكون في هذا الوجود إلا ما أمر به شرعا، أما ما أمر به كونا وقدرا فينفونه وينفون مشيئته الشاملة وقدرته النافذة. هذه كلها تؤيد ما ذكره في هذه الفقرة. ويقول أيضا شيخ الإسلام في مجموع فتاواه المجلد الثامن صفحة 48 مؤصلا لهذه المسألة، يؤصل هذه المسألة رحمه الله فيقول: وأصل هذه المسألة الفرق بين محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه، وبين إرادته كما هو مذهب السلف والفقهاء. وأصل هذه المسألة الفرق بين محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه. كيف يسمى هذا؟ الإرادة الشرعية الدينية، وهو ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وما يبغضه ويسخطه. وبين إرادته يعني إرادته الكونية القدرية التي هي قدرته الشاملة ومشيئته النافذة. قال: كما هو مذهب السلف، هذا التفريق هو مذهب السلف، مذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم. قال: وصار طائفة من القدرية والمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما. ثم قالت القدرية: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك، فيكون ما لم يشأ ويشاء ما لم يكن. هذا هو. إذن نفوا ماذا؟ نفوا المشيئة، ونفوا العلم، علم الله عز وجل بأفعال عباده، ونفوا كتابته بأفعال عبادته في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض كما جاء في الحديث وسيأتي، ونفوا مشيئته سبحانه وتعالى، ونفوا خلقه ونفوا مشيئته النافذة وقدرته الشاملة، ونفوا خلقه لأفعال عباده. أربعة أمور وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في المجموع المجلد الثامن صفحة 400-300. إن الجهمية والمعتزلة كلاهما يقول لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا، يعني لا فرق بين الإرادة الكونية القدرية التي تتضمن مشيئة الله عز وجل الشاملة وقدرته النافذة، وبين المحبة والرضا التي هي إرادته الشرعية الدينية. قال ثم قالت القدرية وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ويكره الكفور والكفر والفسوق والعصيان. قالوا فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعا بدون مشيئته وإرادته كما هو واقع على خلاف أمره وخلاف محبته ورضاه. وقالوا إن محبته ورضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره بها، فكذلك إرادته لها بمعنى أمره بها، فلا يكون قط عندهم مريدا لغير ما أمر به. وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هؤلاء قالوا كلاما حقا في أول الأمر أن الله عز وجل يحب الإيمان والعمل الصالح، نعم، ولا يحب الفساد، نعم، ولا يرضى لعباده الكفر، نعم، ويكره الكفر والفسوق والعصيان، نعم، هذه كلها إرادته الشرعية الدينية. قالوا فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعا بدون مشيئته وإرادته. هذا هو الذي وقعوا فيه، أرادوا تعظيم الأمر والنهي فوقعوا في نفي القدرة لله جل وعلا، وأنه يكون في كونه سبحانه وتعالى وفي خلقه ما لا يريده ولا يشاءه سبحانه وتعالى، وأن المعاصي تقع قصرا عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا عظيما، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا عظيما. قال فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعا بدون مشيئته وإرادته، هذا قول إذن المعتزلة النفاة القدرية، كما هو واقع على خلاف أمره وخلاف محبته ورضاه. وقالوا إن محبته ورضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره بها، هذا هو. إذن لم يفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي الديني، الأمر الشرعي الديني الذي هو المحبة والرضا، محبته ورضاه لأعمال عباده هو أمره الشرعي الديني، وأمره الكوني القدري يدخل فيه هو يعني مشيئته الشاملة وإرادة مشيئته النافذة وإرادته الشاملة. قال فكذلك إرادته لها بمعنى أمره بها، إذا خالطوا بين الأمرين، بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. قال شيخ الإسلام فلا يكون قط عندهم مريدا لغير ما أمر به، هذا هو الذي ذكره في هذه المقدمة. وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة، يعني اعتقدوا هذا الرأي الباطل ثم أرادوا بحثوا عن الأدلة في القرآن، وأخذوا يتأولون ويحرفون كل ما جاء في القرآن من إثبات أن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن الله خلق عباده، وما والله خلقكم وما تعملون، أنه خلق خالق أفعال عباده، وأن الله عز وجل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآيات حرفوا معانيها، وهذه هي طريقة أهل البدع، يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون رأيا ثم يبحثون يقمشون عن الأدلة في الكتاب وفي السنة، وقد لا تدل هذه الأدلة، لا تدل في الحقيقة، بل قد تدل على نقيض مقصودهم، فيحرفون معانيها ويتلاعبون بالأدلة ويبتورونها من أجل ماذا؟ من أجل نصرة أهوائهم، وقد يكون هذا من أجل نصرة شيخهم، إذا قال شيخهم شيئا فإنهم يقمشون ويبحثون ويقمشون له ما يظنون أنه دليل، ويحرفون النصوص ويحرفون معاني النصوص، ويقولون في ما لم يسبقهم إليه أحد، وهذه طريقة أهل البدع، اعتقد ثم استدل. أما أهل السنة فإنهم يستدلون ثم يعتقدون، فعقائدهم تابعة لأدلة ونصوص الكتاب والسنة. ومن هذا يتبين مما نقلنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة يكذبون بقدر الله جل وعلا من أربعة أوجه. الوجه الأول إنكار علم الله تعالى، فسلفهم كانوا ينكرون علم الله بأعمال العباد، وأنه سبحانه وتعالى لا يعلم ما هو عباده، ما هم عباده به عاملون، كما ذكر شيخ الإسلام سلف القدرية ينكرون علم الله بأعمال العباد، وأن الله جل وعلا لا يعلم ما هم عباده به عاملون، لا يعلم سبحانه ما سيعمله عباده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الوجه الثاني أن هؤلاء القدرية النفاة، الوجه الثاني يعني من تكذيبهم بقدر الله إنكار الكتابة. إذن الوجه الأول إنكار العلم، الثاني إنكار الكتابة، فهم ينكرون كتابة الله تعالى لأفعال عباده في اللوح المحفوظ. الوجه الثالث إنكار المشيئة، فهؤلاء القدرية ينكرون أن أفعال العباد داخلة تحت مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة. الوجه الرابع إنكار الخلق، فهؤلاء القدرية النفاة ينكرون أن أفعال الله تعالى أو عفوا أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، فالله عز وجل هو خالق العباد وخالق أفعالهم أيضا، والله خلقكم وما تعملون. إذا قلنا بأن ما موصولة وهو الراجح، يعني والله خلقكم والذي تعملونه، أو إذا قلنا إنها مصدرية والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم، وإذا جعلناها موصولة والله خلقكم وخلق ما تعملونه أو الذي تعملونه من الأصنام، وهذا في كما في جاء في سورة الصافات، والله خلقكم وما تعملون. ومن هنا من هذا الأمر الذي ذكرناه، قرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل في المجلد الأول صفحة 25 و300 من طبعة الصميعي، وهي أحسن طبعات هذا الكتاب، قرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها، لم يؤمن بالقضاء والقدر، هذه المراتب هي أربع. المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها. المرتبة الثالثة مشيئته لها. المرتبة الرابعة خلقه لها. هذا إذن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ذكره الإمام ابن القيم في شفاء العليل، وفصله في هذا الكتاب العظيم، وفصله أيضا وهذبه ولخصه الشيخ الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فصله تفصيلا حسنا في عدة من كتبه، في شرح الواسطية وفي شرح الأصول الثلاثة وفي غيرها من كتبه، وفي غيرها من كتبه في العقيدة. قال الشيخ ابن عثيمين: الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأول العلم، أي الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء ذلك كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. الثاني الكتابة، وهو الإيمان بأن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، العلم، إن ذلك في كتاب الكتابة، إن ذلك على الله يسير. وفي هذا أيضا جاء الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء، قال: وعرشه على الماء. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، قال الشيخ ابن عثيمين: الثالث المشيئة، أي الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: ويفعل الله ما يشاء. وقال فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الرابع الخلق، يعني المرتبة الرابعة من مراتب، يعني الأمور التي من الأمور التي يتضمنها الإيمان بالقدر، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. فالله تعالى خلق كل ذات، خلق كل ذات مع صفاتها من طول وقصر وقبح وجمال، وحركاتها، كل حركات المخلوقين إنما الله عز وجل هو الذي خلقها. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. إذن كل هذه من أقوى ألفاظ العموم، والله خالق كل شيء لا يستثنى منه شيء. فالله خالق كل شيء، منها أفعال العباد وحركاتهم وقدرتهم وإراداتهم. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، هذا قاله الله عز وجل حكاية عن إبراهيم، والله خلقكم وما تعملون، على القول بأن ما هنا مصدرية، يعني الفعل الذي يأتي بعدها يسبق مصدرا، فيكون التقدير: والله خلقكم وعملكم. ولعل الراجح هو قول من قال أن ما هنا موصولة، فالمقصود به: والله خلقكم والذي تعملونه من هذه الأصنام التي تعبدونها، وهي مخلوقة لله عز وجل. وقد جمع بعض العلماء هذه الأمور الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، جمعها في بيت واحد فقال: علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا 2، مشيئته 3، كذاك خلقه 4، وهو إيجاد وتكوين. خلق الله عز وجل هو إيجاد وتكوين، بخلاف خلق العبد يكون خلق تحويل، يخلق بابا من شجرة مثلا، يقطع تلك الشجرة فيحولها إلى باب، يعني يأخذ الخشب من الشجرة فيحوله إلى باب أو إلى طاولة أو إلى خزانة، فهذا خلق باعتبار هو خلق تحويل. أما خلق الله عز وجل هو إيجاد، خلق إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلقه وهو إيجاد وتكوين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة: وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن متأخر الشيعة الروافض يوافقون المعتزلة في نفي الصفات ونفي القدر، وذكر شخصين من هؤلاء الرافضة الضلال، وهما محمد الأول هو محمد بن النعمان البغدادي الملقب بالمفيد والمعروف بابن المعلم المتوفى سنة 1314، وقد وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الثامن صفحة 57 و500 بأنه من الرافضة الذين هم من أكذب الناس وأجهلهم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه من الذين هم من أبعد الناس عن معرفة حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله. إذن وصفه بما هو أهله. ومن الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا عن هذا الرافضي المجرم المعروف بابن المعلم ما قاله في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 17-500. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: رأيت كتابا كبيرا قد صنفه بعض أئمة الرافضة، محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد، شيخ الملقب بالمرتضى، وأبي جعفر الطوسي، سماه الحج إلى زيارة المشاهد. ذكر فيه من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في زيارة هذه المشاهد، يعني الأضرحة، والحج إليها، ما لم يذكر مثله في الحج إلى بيت الله الحرام. وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان، حتى إني رأيت في ذلك من الكذب والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب في كثير من كتب اليهود والنصارى. وهذا إنما ابتدعه وافتراه، يعني الرفض، هذا الرفض والتشيع، وهذا إنما ابتدعه وافتراه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقة، يقصد رحمه الله، يقصد بهذا عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو الذي اخترع دين الرفض. وهذا إنما ابتدعه وافتراه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقة ليصدوا به الناس عن سبيل الله ويفسدوا عليهم دين الإسلام، وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لإخلاص الدين لله. إذن هذا النعمان ابن النعمان المفيد هذا صنف كتابا سماه مناسك الحج إلى زيارة مناسك حج المشاهد، جعل منسكا لحج المشاهد، يعني الأضرحة والقبور والطواف حولها ودعاء أصحابها وغيرها من الشرك الأكبر المخرج من الملة. لهذا أئمة الشرك في العالم الإسلامي الآن وفي كل زمان ومكان هم الرافضة والصوفية. الرافضة من الذي يشجع الشرك وعبادة الأموات وعبادة القبور؟ الروافض، كما تجده في الأماكن التي يوجدون بها ويعيشون فيها كالعراق، كربلاء وغيرها من والنجف وغيرها من أماكن التي يعيشون فيها، وكذلك في الهند تجد هذه الأضرحة بكثرة، وتجد من طقوس التي يؤدونها عند حجهم لهذه الأضرحة، ويفضل هؤلاء الرافضة الحج إلى يعني إلى النجف وإلى كربلاء، يعني أو كربلاء عفوا، يفضلون الحج إلى كربلاء على الحج إلى بيت الله الحرام. هذا إذن الأول. الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الجملة هو أبو جعفر الطوسي محمد بن الحسن بن علي، متوفى سنة 60 و400، وهو تلميذ ابن النعمان المفيد المذكور، فهو كما قال تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فهو خرج من عندي، وهو من غرس هذا المفيد أبو جعفر الطوسي، من غرس هذا المفيد: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال الإمام الذهبي في ترجمة أبي جعفر الطوسي من السير: أعرض عنه الحفاظ لبدعته، لأنه يروي الحديث وله كتاب الفهرست في رجال الشيعة. قال الإمام الذهبي في السير، في ترجمته من السير: أعرض عنه الحفاظ لبدعته، وقد أحرقت كتبه عدة نوب في رحبة جامع القصر، يعني عدة مرات تحرق كتبه وتآليفه وتواليفه الفاسدة. قال: واستتر لما ظهر عنه من التنقص للسلف، يعني ظهر منه الطعن في السلف، في الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم الشيخان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وعثمان وغيرهم من الصحابة الكرام، لما ظهر منه هذا الطعن نقم عليه العامة فاستتر واختفى. قال الإمام الذهبي: وكان يعد من الأذكياء للأذكياء، يعني أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء وتقوى، بل هو فاجر ضال لطعنه في الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام الذهبي: وله تصانيف كثيرة، منها كتاب تهذيب الأحكام، منها كتاب تهذيب الأحكام كبير جدا، انتهى كلامه. وكتاب تهذيب الأحكام لأبي جعفر الطوسي هو أحد الأصول الأربعة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية، الإمامية الاثني عشرية وهم الروافض. هذا الكتاب هو من أصول الأربعة، وكتبه من الأصول الأربعة التي يعتمدون عليها هي الكافي للكليني، وتهذيب الأحكام للطوسي، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي، والاستبصار أيضا لأبي جعفر الطوسي. إذن هما كتابان، الأصول الأربعة كتابان للطوسي: الاستبصار وتهذيب الأحكام، والكافي لأبي جعفر الكليني وهو عندهم بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة، وكتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي. ثم قال المصنف رحمه الله: ولأبي جعفر هذا، يعني الطوسي الرافضي، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، أي على طريقة أهل البدع من أهل الاعتزال. قال رحمه الله تعالى: إذن ولأبي جعفر هذا، يعني الطوسي، تفسير على هذه الطريقة، أي على طريقة المعتزلة. وقد ذكر هذا التفسير، تفسير أبي جعفر الطوسي، ذكره الإمام الذهبي في ترجمته من السير، وذكره الحافظ السيوطي والداودي في كتابهما طبقات المفسرين. وهذا الكتاب تفسير أبي جعفر الطوسي أوردته المصادر باسمين: الأول مجمع البيان لعلوم القرآن وهو مطبوع متداول، والثاني التبيان في تفسير القرآن. إذن له عنوانان: مجمع البيان لعلوم القرآن، والتبيان في تفسير القرآن، وهو كتاب رافضي اعتزالي لا ينصح بقراءته. لهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا المفيد، قال له: تواليف كثيرة لم أقف على أي منها ولله الحمد. قال يعني لم أقرأ أي واحد منها ولحمد الله تعالى على ذلك. هذا، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موارد هذا الرافضي أبي جعفر الطوسي في تفسيره هذا وما قرره فيه من الضلالات، فقال رحمه الله في منهاج السنة المجلد الخامس الصفحة الثالثة إلى الصفحة الرابعة، قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن جميع ما يذكره هؤلاء الإمامية المتأخرون في مسائل التوحيد والعدل كابن النعمان يعني المفيد، والموسوي الملقب بالمرتضى، وأبي جعفر الطوسي وغيرهم، هو مأخوذ من كتب المعتزلة، بل كثير منه منقول النقل المسطرة، وبعضه قد تصرفوا فيه. إذن ما يوجد عند الرافضة، عند هؤلاء الروافض ابن النعمان وتلميذه أبي جعفر الطوسي وتلميذه الآخر الملقب بالمرتضى، هؤلاء ما أخذوه في مسائل التوحيد والعدل، الذي التوحيد الذي هو نفي الصفات، والعدل الذي هو نفي القدر، هذه الضلالات من أين أخذوها؟ أخذوها من كتب المعتزلة. قال: كثير منهم منقول النقل المسطرة، يعني ينقلون كلامهم بنصه وفصه، يعني أضافوا إلى سرقة علمية وضلال، سرقوا الضلالات من كتب المعتزلة وأخذوها من كتب المعتزلة. قال: وبعضه قد تصرف فيه، كما يفعل بعض أصحاب السرقات العلمية، يأخذ كلاما، أحيانا يأخذ كلام بنصه وفصه، وأحيانا يتصرف فيه بتقديم وتأخير. فهكذا فعل هؤلاء الروافض مع المعتزلة في مسائل التوحيد والعدل التي عندهم، التي عندهم، والتوحيد عندهم كما ذكرنا هو نفي صفات الله عز وجل، والعدل هو نفي قدر الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وكذلك ما يذكرونه من تفسير القرآن، وهنا موطن الشاهد، وكذلك ما يذكرونه من تفسير القرآن في آيات الصفات والقدر ونحو ذلك هو منقول من تفاسير المعتزلة كالأصم. الأصم هذا من أبو جعفر الأصم، هو من شيوخ الاعتزال. والجبائي أبو علي الجبائي معروف أيضا، وهو شيخ أبي الحسن الأشعري وزوج أمه، وقد أخذ عنه الاعتزال ثم تاب منه أبو الحسن رحمه الله تعالى. وعبد الجبار بن أحمد الهمداني، بن أحمد الهمداني والرماني، يعني أبو عيسى الرماني، الرماني عفوا، وأبي مسلم الأصبهاني وغيرهم، لا ينقل عن قدماء الإمامية من هذا حرف واحد، لا في الأصول العقلية ولا في تفسير القرآن. يعني هؤلاء ما ذكروه في تفسير القرآن، في آيات الصفات، في تحريف آيات الصفات وتحريف آيات القدر، إنما ينقلونه من مفسري المعتزلة المذكورين كالأصم والجبائي وعبد الجبار والقاضي عبد الجبار والرماني وأبي مسلم الأصبهاني وأضرابهم من شيوخ الاعتزال. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة: لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية. إذن قال هنا: وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية. يعني أبو جعفر الطوسي يضم، هذا الطوسي الرافضي يضم إضافة إلى تقريره مذهب الاعتزال في تفسيره، فإنه يضم إليه خصائص مذهب الرفض كالقول بإمامة 12 إماما معصوما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري وهو الغائب المنتظر المزعوم الذي هو في الحقيقة معدوم. وكذلك من خصائص هؤلاء الرافضة وأقوالهم التي تميز بها التكفير والطعن والسب واللعن لسادات أولياء الله من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وغيرها من المصائب والمعائب. ثم قال شيخ الإسلام: فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. معنى هذا الكلام أن المعتزلة مع ضلالاتهم الكثيرة فليس منهم من يقول بقول الرافضة في الإمامة، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، بل كلهم يثبتون خلافتهم ولا يقولون بهذا القول السفيه التافه للرافضة في الإمامة. وقد نقلنا فيما سبق قول الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال: ومن حدود 70 و300، يقول الإمام الذهبي: ومن حدود 70 و300 إلى زماننا هذا تصادق الرفض والاعتزال وتواخيا. تصادق الرفض والاعتزال وتواخيا، صار كالشيء الواحد في العقائد لا سيما عند الرافضة. وننقل فيما يلي نبذة تاريخية تفصيلية لتحول كل من الشيعة والمعتزلة وتداخلهم في العقائد. وهذه النبذة حبرها فارس هذا الميدان وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية المجلد الأول صفحة 90 و200 إلى 92 و200، قال: وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة في ذلك، أي في الصفات والقدر، فأما متأخروهم من عهد بني بويه ونحوهم من أوائل 100 الرابعة ونحو ذلك، فإنهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم، والمعتزلة شيوخ هؤلاء، يعني هؤلاء الرافضة، فما يوجد في كلام ابن النعمان المفيد وصاحبيه أبي جعفر الطوسي والملقب بالمرتضى، والمرتضى هو أبو القاسم علي بن حسين بن موسى المولود 55 و300 متوفى 36 و400. قال: فما يوجد في كلام ابن النعمان المفيد وصاحبيه، يعني وتلميذيه أبي جعفر الطوسي والملقب بالمرتضى ونحوهم، فمن كلام المعتزلة. وصار حينئذ في المعتزلة من يميل إلى نوع من التشيع، إما تسوية علي بالخليفتين، وإما تفضيله عليهما، وإما الطعن في عثمان. وإن كانت المعتزلة لم تختلف في إمامة أبي بكر وعمر، وقدماء المعتزلة كعمر بن عبيد وذويه كانوا منحرفين عن علي، حتى كانوا يقولون لو شهد هو وواحد من مقاتليه شهادة لم نقبلها، لأنه قد فسق أحدهما لا بعينه. فهذا الذي عليه متأخر الشيعة والمعتزلة، خلاف ما عليه أئمة الطائفتين وقدماؤهم. إذن نستفيد من هذه اللمحة التاريخية وهذا التفصيل التاريخي لتزاوج وتداخل عقائد الشيعة الروافض وأهل القدرية المعتزلة، أن نفات أن الشيعة الرافضة تأثر بكلام المعتزلة في مسائل الصفات وفي مسائل القدر، وأصبح الروافض نفاتا معطلة للصفات مثل المعتزلة، وأصبح أيضا قدرية النفات مجوسية، قدرية مجوسية النفات مثل المعتزلة. وبالمقابل أثروا أيضا في المتأخرين، هؤلاء المتأخرون. أما متقدم الشيعة لم تكن فيهم هذه العقائد في يعني عقيدة نفي الصفات وعقيدة نفي القدر. وكذلك المتقدمون من المعتزلة كانوا لا يفضلون يعني عليا على أبي بكر وعمر، ولم يكونوا يطعنون في عثمان، ولكن هؤلاء المعتزلة تأثروا أيضا المتأخرون، كما تأثر بهم الرافضة المتأخرون، كذلك تأثروا هؤلاء المعتزلة تأثروا بالروافض المتأخرين، أو متأخر المعتزلة تأثروا بهؤلاء الروافض، فصاروا يميلون إلى نوع من التشيع، فبعضهم يسوي عليا بأبي بكر وعمر ولا يفضل أبا بكر وعمر على علي، كما هو ثابت في السنة وإجماع السلف. وكذلك وبعضهم أي بعض المعتزلة يفضل علي عن الخليفتين على أبي بكر وعمر، وبعضهم يطعن في عثمان، وإن كانوا جميعا لم يختلفوا في إمامة أبي بكر وعمر وأنهما خليفتان، ولكن فيهم من يفضل علي عليهما، وفيهم من يساويهما به، وفيهم من يطعن في عثمان رضي الله عنه. أما قدماء المعتزلة كعمر بن عبيد الذي هو تلميذ واصل بن عطاء الغزال الذي انفصل عن حلقة الحسن البصري واعتزلها، فسماه قتادة بن دعامة السدوسي، قال هؤلاء المعتزلة وسماهم المعتزلة. أما عمرو بن عبيد قال وذويه كانوا منحرفين عن علي، يعني كانوا عكس المتأخرين، حتى أنهم كانوا يفسخون الطائفتين متقاتلتين، يعني الطائفة التي قاتلت مع معاوية والطائفة التي قاتلت مع علي، كانوا يعني هو وجماعته يفسقونهما، لا يفسقون أحدا بعينه، يفسقون مجموع الطائفتين ولا يفسقون أحدا بعينه، يعني يفسقونهما حكما عاما لا تنزيلا وحكما خاصا. قال فهذا الذي عليه متأخر الشيعة والمعتزلة خلاف ما عليه أئمة الطائفتين وقدماؤهم. إذن تغيرت عقائد الشيعة والمعتزلة متأخرين في باب الأسماء والصفات عند الشيعة، وفي باب الصحابة والتفضيل في باب الخلافة والتفضيل عند المعتزلة المتأخرين. ونختم هذه نختم هذا المجلس بذكر بعض نظائر أو يعني فقرة تشبه هذه الفقرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا في هذه المقدمة، وهو ما ذكره رحمه الله في منهاج السنة مجلد السادس صفحة 79 و300، حيث قال: فمن صنف منهم، يعني الشيعة أي من الشيعة الروافض، فمن صنف منهم تفسير القرآن فمن تفاسير أهل السنة يأخذ كما فعل الطوسي والموسوي، فما في تفسيرهم من علم يستفاد هو مأخوذ من تفاسير أهل السنة. وأهل السنة في هذا الموضع هم من يقر بخلافة الثلاثة، فالمعتزلة داخلون في أهل السنة، يعني المعتزلة يدخلون في المعنى العام للسنة الذي هو يقابل الرفض الرافضة، أما المعنى الخاص الذي هو يعني فيه إثبات الصفات الذي هو مذهب أهل الحديث ومذهب السلف وهو المعنى الخاص للسنة، فلا يدخل فيه المعتزلة ولا غيره من أهل الكلام المذموم، فالمعتزلة داخلون في لقب السنة العام. قال: وأهل السنة في هذا الموضع هم من يقر بخلافة الثلاثة، فالمعتزلة داخلون في أهل السنة يعني بهذا الاعتبار، وهم يعني الرافضة إنما يستعينون في التفسير والمنقولات بكلام المعتزلة، وكذلك يعني في التفسير، هذا في التفسير يستعينون بكلام المعتزلة. قال: وكذلك بحوثهم العقلية، فما كان فيها صوابا فإنما أخذوا عن أهل السنة، والذي يمتازون به، يعني ما بماذا يمتاز هؤلاء الرافضة، هو كلامهم في ثلب الصحابة والجمهور، يعني علماء السنة وأئمتهم وسلفهم الصالح، ودعوى النص، يعني دعوى النص على علي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا جليا ظاهرا بالخلافة، فأخفاه الصحابة وخانوا الرسالة كما يقولون هم، تبا لهم، كذبوا وفجروا. قال: والذي يمتازون به، يعني الرافضة، هو كلامهم في ثلب الصحابة والجمهور ودعوى النص ونحو ذلك مما هم به أخلق وهو بهم أشبه، يعني هذه الضلالات التي تميزوا بها لا تليق بأمثالهم من أصحاب العقول السابقة.